يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء المتجدد بكم ومعكم في مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اللقاء هو 15 في المستوى الثالث ضمن لقاءات هذه الأكاديمية التي ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة مباركة. وفي هذا اللقاء نتدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث 13 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. هذا الحديث جاء بألفاظ متقاربة وروايات يبين بعضها بعضا في الصحيحين. جاء في رواية في صحيح البخاري: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب. هناك قال الحكمة في الرواية الأولى، في هذه الرواية رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. وفي رواية أخرى في الصحيح أيضا صحيح البخاري: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه. هذه الرواية مهمة وهي في البخاري في صحيح البخاري: فسمعه جار له، وهذا حديث أبي هريرة، هذا حديث أبي هريرة، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل فلان. وفي رواية في صحيح مسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه. في الرواية الأولى سلط على هلكته في الحق، أو فسلطه على هلكته في الحق، وفي رواية يتصدق به، وفي هذه الرواية ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا: رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. هذا الحديث العظيم بدأه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين. ما هو الحسد؟ ما حقيقة الحسد؟ وما المقصود به في هذا الحديث؟ ما مدلول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، أو آتاه الله القرآن فهو يقوم به؟ وما الفائدة التي يمكن أن نستفيدها من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رجل آتاه الله مالا فسلط أو فسلطه على هلكته؟ ما مدلول أو ما الذي يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم فسلطه وكذلك على هلكته؟ وهل هناك فائدة نستفيدها من قوله عليه الصلاة والسلام في الحق فسلطه على هلكته في الحق؟ تلك الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون مباركا. أولا الحسد، أصل معنى الحسد قال فيه كثير من العلماء: أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الله عن الغير، أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الله على الغير. قال بعضهم وأن تنتقل إليه، يعني هو يتمنى زوالها عن الغير عن غيره، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره، زاد بعضهم في معناه معنى الحسد وأن تنتقل النعمة إليه. وذكر بعض المحققين من أهل العلم أن النعمة الحسد، أن الحسد كراهة نعمة الله على عباده، أن يكره الإنسان نعمة الله على عبد من عباده، فهذا هو الحسد، هكذا قال بعض العلماء. هذا معنى الحسد من حيث أصله، فما المقصود به هنا؟ قال كثير من العلماء: إن المراد بالحسد هنا ليس هو هذا المعنى المذكور آنفا، وإنما الحسد المراد في الحديث الغبطة. الغبطة، ما المقصود بالغبطة؟ المقصود بها في هذا الحديث أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره من النعمة، هذا هو معنى الغبطة. فقوله في هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا ينبغي أن تكون الغبطة إلا في هذين الأمرين. ثمة أمر قد يكون في أصل الجبلة الإنسانية، يحرص الإنسان على أن يكون، على أن يتفوق على نوعه من بني البشر، أن يكون أعلاهم، فإن كان أدنى يتمنى أن يكون مثلهم. ولذلك الإنسان يرى نعم الله على عباده، يرى نعمة الله على عبد من عباده بالمال، يرى فلان عنده أموال كثيرة، يرى آخر عنده نعمة الصحة، يرى ثالث عنده نعمة الجاه، يرى رابع عنده تجارة، يرى خامسا عنده منصبا مهما، وهكذا لا تكاد تنحصر نعم الله على عباده الدينية والدنيوية. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد، لا ينبغي أن تكون الغبطة إلا في هذين الأمرين. ما هما؟ نكمل الحديث عنهما بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله، فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها واعمل بموجباتها، ومن أعظمها الإيمان بالله. قال تعالى:
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان. قال تعالى:
إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن موجبات رحمة الله التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات. قال تعالى:
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه. قال تعالى:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله. قال تعالى في شأن الصابرين:
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح. قال تعالى:
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
ومنها الإنفاق في سبيل الله. قال تعالى:
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء. قال تعالى:
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث الغبطة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، كما تقدم آنفا قبل الفاصل، نعم الله تبارك وتعالى على عباده لا تكاد تنحصر، النعم الدينية والنعم الدنيوية. والنعم الدنيوية أنواع في بدن الإنسان وأهله وماله وعمله ووظيفته ومنصبه وسيارته وبيته ومزرعته واستراحته وغير ذلك من الأمور التي لا تكاد تنحصر. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد إلا في اثنتين. لا ينبغي أن تكون الغبطة إلا في اثنتين، أما الأولى فهي القرآن، وعبر في بعض الروايات الحكمة، والحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة التي يقضي بها ويعلمها أصل مصدرها القرآن الوحي، ولذلك ينبغي أن نتنبه. قوله عليه الصلاة والسلام: فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ما معنى يقوم به؟ ليس ذلك منحصرا في قيام الليل، وإنما يقوم به أي يقوم بالعمل به، فهو يعمل بما في كتاب الله. طيب، جاء في رواية: فهو يتلوه آناء الليل. فما معنى تلاوته؟ تقول العرب: دخل فلان تلو فلان، إذا جاء بعده، إذا جاء عقبه، إذا اتبعه، فيتلوه آناء الليل وآناء النهار، يقرأه ويتبع ما فيه. فهو يتلوه يقرأه ويتبع ما فيه. ولذلك جاء في رواية في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: رجل آتاه الله هذا الكتاب، هذا في صحيح مسلم، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، قام به. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال في مسند الإمام أحمد: فهو يتلوه ويتبع ما فيه. وهذه اللفظة هي مفهومة من قوله صلى الله عليه وسلم يتلوه، أي يمشي تلوه، فالقرآن أمامه وإمامه وهو يتبع ما فيه. كيف يقوم به؟ كيف يمشي تلوه؟ كل أمر في القرآن فهو يتبع ما يتبعه. يسمع قول الله عز وجل: وأقيم الصلاة، فيتلو ذلك ويتبعه فيقيم الصلاة. يسمع قول الله عز وجل: وآتوا الزكاة، يؤدي الزكاة. يسمع قول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فيستجيب لذلك. يسمع قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيوحد الله. يسمع قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، فيكون كذلك. فهو يتبع ما في كتاب الله عز وجل، يتلوه قراءة ويتلوه يتبع ما فيه. وهذا نص عليه العلماء على هذا المعنى، أنه أعم من مجرد القراءة، بل القراءة عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، وكذلك العمل به. قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالقيام به، يقوم به، والمراد بالقيام به العمل به مطلقا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها، داخل الصلاة أو خارجها، ومن تعليمه والحكم والفتوى بمقتضاه. فلا تخالف بين لفظي الحديثين. ولأحمد، أي يقول رواية الإمام أحمد التي أشرت إليها آنفا، ولأحمد: ورجل آتاه الله القرآن، ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس: رجل آتاه الله القرآن، آتاه الله القرآن، قرأه وحفظه وعلمه، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه. إذن هذه هي النعمة الأولى التي يغبط عليها الإنسان، التي يغبط عليها غيره ويتمنى أن يكون له مثل ما آتاه الله تعالى: رجل آتاه الله القرآن، فهو يعظم القرآن ويتبع ما في القرآن ويعمل بما في القرآن. فحينئذ هذه نعمة عظيمة، هذه النعمة هي التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام عنها وعن النعمة الأخرى: لا حسد إلا في اثنتين. فلا ينبغي الاغتباط وتمني النعم إلا إذا كانت مثل هذه، فإن صاحبها يرتفع درجات في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنه مع القرآن وبالقرآن يعرف الحق، يعرف الهدى، يعرف الخير من الشر، يعرف الحق من الباطل، يعرف الضلال من الهدى، يتبع ما في القرآن. فهذه نعمة عظمى، هذه نعمة عظمى. لا حسد إلا في مثل هذا. إذا نظر الإنسان إلى أصحاب النعم الدنيوية، إذا رأى أصحاب الأموال وأصحاب القصور وأصحاب المناصب وأصحاب الجاه، فلا يتحرك همه وقلبه إلا لمثل هذه النعمة التي يكون بها الرفعة في الدنيا والآخرة. هذه هي النعمة الأولى. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة أو القرآن كما تقدم آنفا. وأما النعمة الثانية قال: رجل آتاه الله مالا فسلطه، وفي رواية فسلط على هلكته في الحق. سلط أو سلطه فيها الإشارة إلى مغالبة النفس التي جبلت على حب المال، مغالبة النفس التي جبلت على التشبث بالأموال وعدم إخراجها وعدم إنفاقها، فقال فسلطه. ذكر بعض العلماء هذا المعنى، فيه إشارة إلى مغالبة ما جبلت عليه النفس من حب المال، فهو يخرج هذا المال يبتغي ما عند الله عز وجل. على هلكته أي على الوجوه، يخرج ماله وينفقها في الوجوه التي يكون فيها هلاك المال، أي فناؤه وذهابه. لكن ثمة مسلكان أو أكثر، فثمة مسالك يحمد فيها الإنفاق، الإنفاق في الصدقات والإنفاق في سبيل الله، هذا مسلك. وكذلك الإنفاق في وجوه النفقات الواجبة التي تقدم على الصدقات التطوع، نفقته على أهله وعياله وأولاده ومن تحت يده. نعم، فحينئذ مسلك في النفقة الواجبة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، يستغني بذلك عن ما في أيدي الناس، ويغني من تحت يده ممن كلفه الله تعالى بالنفقة عليهم، فهو ينفق عليهم. وثمة وجه آخر في وجوه البر والخير والإحسان من وجوه التطوع. إذن النفقة الواجبة والصدقة الواجبة الزكاة والصدقة المستحبة، هل ثمة أوجه أخرى في الإنفاق؟ نعم، الحديث عنها بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الملائكة خلق من عباد الله، خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور: هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام. الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق. الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم:
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر، فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى:
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الحديث العظيم الذي يوجه فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنظار المسلمين إلى الاغتباط بما فيه مصلحتهم ومنفعتهم. هل ثمة أوجه أخرى في الإنفاق؟ تقدم الكلام عن الإنفاق في النفقة الواجبة، نفقة الإنسان على نفسه وعلى من يعول، والصدقة الواجبة الزكاة، والصدقات المستحبة، وهذا باب واسع لا يكاد ينحصر. وثمة وجوه مباحة، وثمة إنفاق وإخراج للمال في الوجوه المحرمة، كمن ينفق أمواله في المحرمات، في المحرمات مشربا أو مأكلا أو في الربا أو في التجارة المحرمة، أو ينفق أمواله في جلب المعاصي وجلب ما فيه مضرة للمسلمين، أو ينفق أموال طائلة في إخراج مثلا أفلام تضر بالملايين من المسلمين، كل ذلك وبالها عليه. أي ضرر محرم فهو لا يجوز. ولذلك هذه الكلمة الدقيقة من المصطفى صلى الله عليه وسلم لها وقعها ولها دلالتها: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، إشارة إلى أن هناك من يسلط ماله على هلكته لكن في الباطل، في الباطل، في المحرمات، فيما يضر المسلمين، فيما يضر نفسه. إذن فسلطه على هلكته في الحق. وثمة ملحظ ذكره بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله مالا. قالوا: آتاه الله مالا يعني سواء كان كثيرا أو قليلا، فالتنكير هنا ليشمل القليل أو الكثير. إذن الصفة الثانية، الخصلة الثانية مما يحسن بالإنسان المؤمن أن يغبط أهلها هي تلك الصفة التي من الله بها على عبد من عباده: آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، وكل ذلك مكتوب له عند الله عز وجل. تقدم معنا الإشارة إلى رواية قال فيها عليه الصلاة والسلام، وهي رواية في الصحيح: فسمعه جار له، هذا صاحب القرآن، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. جاء في هذا المعنى حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وهو في سنن الترمذي، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، إلى أن قال: إنما الدنيا لأربعة: رجل رزقه الله مالا وعلما. الأول مال وعلم، رزقه الله مالا وعلما، عنده علم يبصر به الحق ويبصر به وجوه النفقة الصحيحة، كيف يستعمل المال. بعض الناس عنده مال لكن جهل يصرفه في 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 فيما يغضب الله عز وجل. قال: رجل عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم فيه لله حقا، يقول: هذا المال مال الله. قال: فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. تتذكرون مر بنا: وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن هذه الجملة فيها فائدة عن الجملة التي تسبقها، وهي: إنما الأعمال بالنيات. الجملة الأولى في الأعمال: أجورها بحسب النيات، لكن الجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ولو لم يعمل إذا كانت نيته صادقة صحيحة. قال: فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. قال: فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لا علم ولا مال، هذا الرابع، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. هذا الذي ينفق الأموال يخبط فيها في البلاء والمحرب والآثام. قال: فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إذن انظروا إلى هذين الأمرين، انظروا إلى هذا يعني هذين الأمرين: عبد عنده مال، آتاه الله مال وآتاه علم، فهو ينفقه في الوجوه الصحيحة، فهذا من المنازل الحسنة. ثم أيضا: من تمنى مثله لا حسد إلا في اثنتين، لا ينبغي أن تكون الغبطة إلا في مثل هذين الوصفين. ثمة أمر ينبغي الإشارة إليه، وهو أنه أحيانا قد يؤتى الإنسان النعم فيصرفها في سخط الله، فهل من الحسد المذموم أن يتمنى الإنسان ألا يمكن ذلك الضال من الأموال حتى يصرفها في مساخط الله؟ قال الله عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال بعض العلماء استثني من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. يعني إذا كان إنسان عنده مال ولكنه ينفقه فيما يغضب الله عز وجل، فهذا لا بأس أن يتمنى الإنسان أن تزول عنه النعمة، ليس كراهة لنعمة الله على عبده حاشا، ولكن لئلا يمكن ذلك من ما يغضب الله وما يسخط الله، كما تتضمنه أو كما فيه الإشارة إلى ما جاء في كتاب الله تعالى عن موسى عليه السلام. إذن الغبطة متى تكون حسنة ومتى تكون مباحة وهل تكون مذمومة؟ إن كانت الغبطة لأمر شرعي محمود فهي مستحبة، إن كانت الغبطة لأمر محرم كمن يتمنى أن يكون له مثل مال فلان حتى يفسد ويفسق فهذه الغبطة محرمة. وقد يتمنى الإنسان أن يكون له مثل مال الآخرين من المباحات، فهذا مباح، هذه غبطة مباحة. لكن الغبطة التي ينبغي أن تكون هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في اثنتين، أي لا ينبغي أن تكون الغبطة إلا في هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وتقواه، وأسأله أن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.